أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فالمقدمة المقارنة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة والاستقبال ولبس الثوب الطاهر وأمثال ذلك، والمقدمة المتقدمة من قبيل الغسلات والمساحات، بناء على أن نفس الغسلات والمساحات شرط للصلاة لا الأثر المترتب على تلك الغسلات والمساحات، والمقدمة المتأخرة من قبيل ما نسب إلى البعض من شرطية غسل الليلة اللاحقة لصحة صوم المستحاضة. وهذا رأي ذهب إليه البعض بالنظر إلى بعض الروايات. على كل حال، فالمقصود هو التمثيل للمقدمة المتأخرة. وقد وقع البحث بين الأعلام في صحة في تعقل المقدمة المتأخرة، وذلك لأن المقدمة المتأخرة مما يكون لها مدخلية في وجود ذي المقدمة، وهذا حال مطلق المقدمة، فكيف يعقل أن تكون متأخرة والحال أن وجود الموقوف عليها متقدم عليها؟ فيلزم من ذلك توقع تأثير المعدوم كما يقال في الموجود. وقد عمم صاحب الكفاية قدس الله نفسه وفاقا لبعض العلماء من قبيل صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، كما يظهر من عبارته، وإن كان صاحب الجواهر أورد ذلك إشكالا على من نفى صحة الشرط المتأخر، فهو لا يلتزم بالإشكال ولكنه يريد النقض على من أبطل الشرط المتأخر، قائلا بأن مقتضى بطلان الشرط المتأخر بالوجه المذكور بطلان الشرط المتقدم أيضا، وذلك لأن الحكم باستحالة الشرط المتأخر مبني على لزوم المقارنة بين المعلول والعلة، وهذا كما يمنع من تأخر الشرط كذلك يمنع من تقدمه، والحال أن الأمور الشرعية مشحونة بالشروط المتقدمة. فقال صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أنه لا بد من التفرقة بين الأمور التكوينية التي يمتنع فيها تقدم العلة على المعلول وتأخر العلة عن المعلول، وبين الأمور الشرعية التي لا مانع فيها من ذلك. لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه جعل هذا الكلام من مثل صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أساسا للبحث في إمكان الشرط المتأخر، وذلك بأن يقال بأن معنى الشرط ليس هو المعنى المعروف، لأنه يلزم من حمل الشرط على المعنى المناسب للعلية الإشكال والمحذور المذكور، فلا بد من صرف الشرط إلى معنى آخر لا يلزم منه المحذور والمشروط. فصاحب الكفاية قدس الله نفسه التزم بأنه لا يمكن الجمع بين إبقاء الشرط على مفهومه المعروف الذي سنشير إليه وبين الحكم بتأخره أو تقدمه. وحيث إن هذا المبحث كما عرفت يرتبط بمسألة دخل الشرط وكونه شرطا، فلا بد من تنقيح مفهوم الشرطية، وأنه ما معنى كون الشيء شرطا لشيء. فنقول أنهم قالوا أن العلة تتركب من أمور ثلاثة: الأول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وسموه بالمؤثر، والثاني ما يلزم من عدمه الوجود ولا يلزم من وجوده العدم. وذلك لأن بعض الأمور قد يكون عفوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وذلك لأن بعض الأمور وإن لم تكن هي بنفسها مؤثرة لكن يتوقف عليها حصول الأثر، فلو لم تكن موجودة انعدم الأثر، وإن كانت بنفسها لا تستلزم وجود الأثر، فيكون قولنا هذا صادقا في حقها، أي أنها يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، وهذا هو الشرط. والثالث هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، وهو ما يسمى بالمانع، فإن المانع إذا وجد انعدم المعلول، وإن لم يكن عدمه مستلزما لوجود المعلول. فدخل المانع من حيث منافاة وجوده، ودخل الشرط من حيث توقف وجود المعلول على وجوده، ودخل المقتضي من حيث أنه يؤثر في وجود المعلول. فالمقتضي هو ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم. لذلك قال المحقق العراقي رحمه الله تعالى أن مقتضى هذا البيان أن يكون دخل المقتضي في المعلول ليس على حد دخل الشرط والمانع، وذلك لأن المقتضي له تأثير في وجود المعلول فهو مؤثر، وأما الشرط والمانع فهما ليس لهما مدخلية في التأثير، وإن كان لهما دخل في حصول الأثر. لذلك قال المحقق العراقي رحمه الله تعالى أن مرجع مدخلية الشرط ومدخلية المانع إلى تحصص المقتضي أو الأثر بحصة خاصة يصح معها حينئذ الربط بين الطرفين أي العلة والمعلول، فربما يكون الارتباط بين العلة والمعلول غير مقيد بقيد، وهذا من قبيل الواجب الوجود بالنسبة إلى فعله جل وعلا، فإن واجب الوجود لا يتوقف في تأثيره على شيء ففاعليته تامة، بل فاعليته عين ذاته، وأقصد بالفاعلية كونه بحيث يؤثر، فقيوميته سبحانه وتعالى عين ذاته ولا تتوقف على شيء، إذ ما من شيء إلا وهو فعل من أفعاله جل وعلا، فإذا هو بنفس ذاته علة. وكذلك المعلول بالنسبة إلى واجب الوجود فإنه بنفس ذاته معلول، فإذا كان الربط بين العلة والمعلول بهذه المثابة فلا شرط ولا مانع ولا يتصور لهما تقرر وتحقق. نعم لا بد من تصور الفاعل وهو هنا واجب الوجود، كما أنه لا بد من تصور الغاية، فإذن هو واجب الوجود لأن واجب الوجود ليس له غاية غير نفسه كما تقرر في المباحث الحكمية. وربما يكون الارتباط بين شيئين موقوفا على ملاحظة أمر ثالث، وذلك الأمر الثالث إما أن يكون أمرا وجوديا وهذا هو الشرط، وإما أن يكون أمرا عدميا وهذا هو المانع، أي أن عدم المانع له مدخلية في تحقق الأثر أو الارتباط بين العلة والمعلول. ومرجع هذين الأمرين أي مدخلية الوجود أو مدخلية العدم إلى تحصص أحد طرفي العلة بعنوان ما، أي بإضافة عقلية إلى أمر وجودي كما في الشرط أو أمر عدمي كما في المانع، فإن عدم المانع يكون مأخوذا عدمه عدم المانع يكون مأخوذا في طرف العلة أو في طرف المعلول. هذا هو تفسير المحقق العراقي رحمه الله تعالى لماهية الشرط. قال المحقق العراقي أن الشرط ليس إلا طرف الإضافة المعتبرة في منشأ الاعتبار الذي يناط به ثبوت الحكم الخاص، فيرجع قدس الله نفسه الشرطية إلى التقييد الاعتباري والتحصص الاعتباري، وكذلك بالنسبة إلى المانع فإن عدمه مأخوذ بهذا النحو أيضا، ولا فرق في ذلك بين الأمور التشريعية والأمور التكوينية، فإن الأمور التكوينية أيضا الشرط يرجع فيها إلى أن الفاعل ليس مطلق الطبيعة وإنما هو الطبيعة المتحصصة، فيكون الشرط له مدخلية في حصول هذا المقدار من الإضافة التي لها مدخلية في فاعلية الفاعل، وكذلك بالنسبة إلى القابل. هذا ما قاله المحقق العراقي. أشار المحقق العراقي أنه لا بد من البناء على هذا التفسير، لأنه لا يمكن تصور معنى صحيح للشرط أو عدم المانع إلا ما ذكر، وهذا في مقابل ما يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، حيث ذهب إلى أن الشرط وإن لم يكن من أجزاء العلة، لأن أجزاءها أربعة، فهي العلة التامة مركبة من العلة الفاعلية وهي ما منه الوجود، والعلة الغائية وهي ما لأجله الوجود، والعلة الصورية وهي ما به يكون المعلول هو، والعلة المادية وهو ما يكون الشيء يمكن أن يكون هو، أي ما يكون ما به الشيء يكون بالقوة، فلا أثر للشرط في هذه الأجزاء الأربعة. لكنه قدس الله نفسه قال أن ذلك لا يمنع من الحكم بدخل الشرط في حصول المعلول، من باب أنه يرجع إما إلى الفاعل بأن يكون متمما لفاعليته، أو إلى القابل بحيث يكون موجبا لتهيئة المادة لقبول الصورة. فمثال الشرط الذي يكون متمما لفاعلية الفاعل الغاية، فإن لها مدخلية في حصول الفعل الاختياري من الفاعل المختار، فلولا ثبوت الغاية في ذهن الفاعل الاختياري المختار لما صدر الفعل الاختياري، فتكون الغاية متممة لفاعليته، فالغاية ليست فاعلا لكنها متممة للفاعلية، فالغاية تكون شرطا حينئذ. وأما بالنسبة إلى القابل، الشرط الذي يتمم قابلية القابل، فمن قبيل يبوسة المحل بالنسبة إلى الاحتراق، فإن الاحتراق أثر المحرق أي النار، لكن هذا الأثر لا يحصل في الخارج إلا إذا كان المحل يابسا، إذ مع الرطوبة ينتفي الإحراق. إذن اليبوسة متممة لقابلية القابل. قال قدس الله نفسه أن الشرط يراد به ما يكون متمما لفاعلية الفاعل أو متمما لقابلية القابل، وهذا كما يمكن أن يتصور في التكوينيات كما ذكرنا في الأمثلة، كذلك يمكن أن يتصور في الشرعيات، فمثل الطهارة مثلا يمكن أن نتصور أنها متممة لقابلية القابل وهو في المقام النفس، فإن النفس إذا صلت يمكن أن يكون للصلاة أثر مترتب عليها تقبله النفس، فيعقل حينئذ أن يقال أن قابلية النفس لذلك الأثر منوطة بالطهارة، فتكون الطهارة متممة لقابلية القابل، كما أنه يمكن أن يتصور أن تكون الطهارة متممة لمؤثرية الصلاة أي فاعلية الصلاة. فالطهارة على كل حال إما شرط من جهة تتميم القابلية أو من جهة تتميم الفاعلية. قال قدس الله نفسه أن هذا هو المعنى الصحيح للشرطية. وأما حمل الشرطية على التقييد والتحصيص فإنه لا يجدي، وذلك لأن الموجب للبحث عن مفهوم الشرطية هو بيان وجه مدخلية الشرط في العلية، مع أن العلية ليس لها إلا أجزاء أربعة: العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية. فالقول بأن الشرط يرجع إلى تحصيص الفاعل أو تحصيص القابل هذا ليس له معنى معقول، لا يوجب التفصي عن الإشكال كما يقول قدس الله نفسه، ولا يوجب أن يكون هذا التقييد والتحصيص، لا يوجب أن يكون ذلك التسوية بين، لا يوجب ذلك التسوية بين الشرط الشرعي والشرط العقلي. فإذا قلنا بأن الشرط مرجعه إلى تحصيص المشروط أي الفاعل أو المشروط أي القابل، فإن ذلك لا يوجب أن يكون الشرط الشرعي كالشرط العقلي. فقد عرفت أن الشرط في العقليات أي في التكوينيات مرجعه إلى تتميم قابلية القابل أو تتميم فاعلية الفاعل. فإذا حملنا الشرط في الشرعيات على التقييد فإن هذا لا يوجب أن يكون الشرط في الشرع كالشرط في التكوين. إذن هذا الكلام ليس بتام، بل الحق أن الشرط في التكوينيات والشرعيات على حد واحد وبمعنى فارد. ثم إنه لا فرق في هذا الشرط بين أن يكون مدلولا عليه بالعنوان، كأن يقال مثلا شرط الصلاة كذا وكذا، وبين أن يدل عليه نحو الدلالة الالتزامية، إما بأن يقال مثلا صلاتك باطلة إذا لم تتطهر، أو يقال عند السؤال عن من صلى بلا وضوء أعد صلاتك، وبين أن يقال وتبين شرطية الصلاة بهذا البيان صل عن طهارة. فكما أن الشرطية تستفاد بالدلالة المطابقية من بعض الخطابات، كذلك تستفاد بالدلالة الالتزامية. ومن الأدلة على الشرطية بالالتزام الأوامر الإنشائية الصادرة من المولى التي تتعلق بالطبيعة مع قيد من القيود، كما لو قال صل عن طهارة، فإنه لو لم يكن بين الصلاة والطهارة ارتباط عند الآمر لما علق طلبه على المقيد بما هو مقيد. فمقتضى تعليق الطلب بالمقيد بما هو مقيد أن يكون للقيد مدخلية في المطلوب. وحيث إن المستفاد من الخطاب، وهذا هو الفرض، أن الطلب لم يتعلق بذات القيد بل تعلق بالمقيد، فمقتضى ذلك أن يكون القيد داخلا تقييدا لا ذاتا، وهذا هو الشرط. فالشرط عبارة عما يكون له مدخلية بحسب وجوده في المطلوب وإن لم يكن بنفسه مطلوبا. هذا خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني في هذه الحاشية، نقرأها. قال في صفحة 32 التعليق رقم 13 قوله قدس سره وحيث إنها كانت من أجزاء العلة. قال لا يخفى عليك أن العلة الحقيقية اصطلاحا وإن كانت ما يحتاج إليه الشيء صدورا أو قواما. قالوا أن العلة إما علة للماهية وإما علة للوجود. وعلة الماهية إما أن تكون ما به الشيء هو وهذه هي الصورة، وإما أن تكون ما به الشيء هو بالقوة وهذه هي المادة. وعلة الوجود إما أن تكون بمعنى ما منه الوجود وهذا هو المقتضي، أو ما لأجله الوجود وهذا هو الغاية، أو ما يلزم من عدمه، ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهذا هو الشرط، أو ما يلزم من وجوده العدم وهذا هو المانع. هكذا قالوا. قال قدس الله نفسه: العلة الحقيقية هي ما يكون له مدخلية في وجود الشيء وهو الفاعل والغاية، أو في ماهية الشيء وهو الصورة والمادة. فالحكماء يقسمون العلة إلى أربعة علل: العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة الصورية والعلة المادية. طيب، لا وجود هنا لما يسمى شرطان، فالشرط ليس نفس الفاعل وليس الغاية وليس الصورة وليس المادة، فكيف يقال بأن الشرط من أجزاء العلة التامة؟ كما قال قدس الله نفسه صاحب الكفاية حيث قال: وحيث إنها، أي الشروط، كانت من أجزاء العلة. قال: والشرط حينئذ بنفسه ليس كذلك، ولذا قسموا العلل إلى الأربع لا غير، إلا أن التحقيق يريد أن يقول أن مدخلية الشرط في العلية ليس من جهة أنه في مقابل هذه الأمور الأربعة، بل من جهة ارتباطه بهذه الأمور الأربعة وارتباط تلك الأمور الأربعة أو بعضها به. قال: أن التحقيق أن الشرط إما من متممات فاعلية الفاعل أو من مصححات قبول القابل. قيل، وهذا مما يستفاد من كلمة المحقق العراقي، فقد ذكرنا أن المحقق العراقي لم يرضى هذا التفسير للشرط، فحمل الشرط على التحصيص كما قال قدس الله نفسه. قيل بأنه لا معنى للقول أن الشرط من متممات فاعلية الفاعل أو متممات قابلية القابل، وذلك لأن مثل هذا الكلام لا ينطبق على الفواعل التكوينية ولا القوابل التكوينية، وإلا لزم التسلسل في طرف الفاعل أو القابل، فإن الفعل لا بد أن ينتهي إلى فاعل يكون بنفس ذاته فاعلا، فلو فرضناه مركبا كان محتاجا، لأن كل مركب محتاج إلى أجزائه، كما ذكروا ذلك بنحو التفصيل في مباحث توحيد الألوهية وتوحيد الواجب، فهذا من براهين، يعني من براهين بساطة الواجب، أنه لو كان مركبا لكان مفتقرا، إذ ما من كل إلا وهو مفتقر إلى أجزائه. إذن لا معنى للقول بأن الفاعل الشرط متمم للفاعل، إذ لنا أن ننقل الكلام إلى هذا الفاعل الذي قيل بأن له متمم، فإما أن يقال بأن التتميم بمعنى التركيب فيلزم تركيب الفاعل، وهذا قد عرفت أنه لا يمكن التصديق به في مثل الفاعل الإلهي، وإما أن يقال بأن المقصود بالتتميم أن للمتمم ارتباطا بالمتمم بحيث يكون مؤثرا فيه، إذن يرجع الأمر إلى أن المتمم هو المؤثر لا المتمم، فإذن لابد أن يكون الفاعل هو المتمم، وقد فرض أن المتمم لا مدخلية له في الفعل لأن الكلام في الشرط، والشرط لا مدخلية له في نفس التأثير، إذن هذا التفسير للشرط ليس بمقبول. هذا بيان المحقق العراقي. وكذلك بالنسبة إلى القابل، فإنه قد ثبت في محله أن القابلية بجميع مراتبها ترجع إلى المادة، والمادة أمر بسيط غير قابل للتركيب، وإلا لكانت القوة مسبوقة بمثلها، ولا ينتهي أمر التسلسل عند حد، وهذا خلاف أدلة استحالة التسلسل، إذن لا بد من القول ببساطة المادة وأنها أمر غير مركب. إذن لا معنى لكون الشرط متمما لفاعلية الفاعل ولا متمما لقابلية القابل. هذا بيان المحقق العراقي رحمه الله تعالى. لكن المحقق الأصفهاني يقول أن الشرط من متممات فاعلية الفاعل أو مصححات قبول القابل. هذا الأمر الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى من ناحية المنهج العلمي يرد عليه إشكال المحقق العراقي، لأنه لم يبين كيفية التتميم بالنحو الذي لا يستلزم التسلسل في طرف الفاعل أو في طرف القابل. لكن مع ذلك يمكن أن يقال بأن مقصود المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن الفاعلية قد يكون لها نحو توقف على حصول أمر في الخارج، ذلك الأمر متحد مع ما ينضم إليه بنحو من أنحاء الاتحاد، كما في الغاية والفاعل، فإن الغاية في الفاعل المجرد عين الفاعل، ففي مثل المجرد الممكن كالنفس مثلا يمكن أن يقال بأن الغاية حادثة فيكون لحدوثها تأثير في النفس، وإذا كانت مؤثرة في النفس كانت النفس مؤثرة في صدور الفعل منها. فإن لوحظت جهة الاتحاد بين الفاعل والغاية قيل عن الغاية أنها مؤثرة، وأما إذا لوحظت الرتبة فإن رتبة الغاية غير رتبة النفس، وبالتالي يمكن أن يقال بأن الغاية ليست مؤثرة وإنما هي شرط التأثير. فمثلا الإرادة في النفس لها مدخلية في صدور الحركة الاختيارية من البدن، وهي أي الحركة معلولة لإجماع النفس، فالإرادة ليست هي الفاعل لكنها شرط صدور الفعل، وكونها شرطان إنما هو من جهة ارتباطها بالمريد الذي هو عين الفاعل. فإذا لاحظنا كون الإرادة والمريد واحدا صح أن يقال بأن الإرادة مؤثرة، لكن إذا لاحظنا كونها إرادة في مقابل العلم والشوق وأمثال ذلك لم نقل عن الإرادة أنها مؤثرة. إذن شرطية الإرادة إنما هو باعتبار اختلافها لا باعتبار اتحادها بالمريد، وهذا من باب التفكيك بين الجهات حفظا للأحكام. إذن لا بأس بأن نقول أن الفاعل له متمم، ومع ذلك لا يلزم من ذلك انثلام وحدة الفاعل، فبين الفاعل وبين الشرط اختلاف بالاعتبار، وهذا لا ينافي وحدة الذات. هذا بالنسبة إلى الفاعل. وأما بالنسبة إلى القابل فينبغي التفرقة بين المادة الأولى وبين المادة الثانية، أي ما عدا الأولى، وقد تكون مادة ثالثة وقد تكون مادة رابعة وهكذا. فمثلا النفس النباتية قابلة للحياة الحيوانية، ولكن الجسم بنفسه ليس قابلا، وإنما القابل للنفس لعروض الحياة هو الجسم بشرط النفس النباتية. فإذا لاحظنا هذا الأمر قلنا عن النفس أنها شرط. وأما إذا لاحظنا اتحاد النفس بمادتها قلنا أن المجموع قابل، فكون النفس شرطا إنما هو بلحاظ المادة السابقة. ومن الواضح أن هذا لا يوجب انثلام الوحدة في المادة، وذلك لأن المفروض أن الشرط متحد مع المشروط. وبالجملة فالشرطية دائما إنما تنتزع في موارد اتحاد الشرط والمشروط في الجملة. طبعا هذا يحتاج إلى أن نجمع بين إما هذا الكلام وبين ما يظهر في من الأدلة في مثل التشريعيات، فإن الشرط مغاير للمشروط. وقد عرفت أن المغايرة يكفي فيها الاعتبار، فإذا لاحظنا كفاية الاعتبار قد ندفع الإشكال. مثلا بناء على مبنى المحقق النائيني رحمه الله تعالى من أن الشرط يرجع إلى قيد الموضوع، يمكن أن يقال بأن للشرط اتحادا مع المشروط الذي هو الكل وهو الموضوع الجامع لذات المقيد والقيد. فالشرط شرط بالنسبة إلى الذات عند اتحادهما في مرتبة موضوعية. قال، نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهان: إلا أن التحقيق أن الشرط إما من متممات فاعلية الفاعل أو مصححات قبول القابل، وتوصيف توقف المعلول به من باب الوصف بحال متعلقه، أي أنه إذا قيل المعلول مشروط فالمقصود بذلك أن قابل المعلول مشروطا أو أن فاعل المعلول مشروطا، والمقصود بالمشروطية أنه محتاج في تمامه إلى هذا الشرط، وإلا فلا حاجة له أي المعلول بنفسه في مقام الصدور إلا إلى الفاعل. المعلول بنفسه إلا إذا لوحظت جهة صدوره فهو محتاج إلى ذات الفاعل لا أكثر. فحصول الإحراق في الخارج يتوقف على ما منه الإحراق، مثلا الحركة تتوقف على المتحرك، لكن هل المتحرك ذات البدن؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ذات البدن إنما هو فاعل بالعراض، وأما الفاعل الحقيقي فهو البدن مع الإرادة. وانبثاث القوة في العضلات مثلا، أو ما به الإحراق، على اختلاف النظر في النار، هل النار مثلا فاعل أو أنها مقتض، وهل المقتضي يكون شرطا أو له نحو فاعلية، على اختلاف النظر بين الأشاعرة، فالأشاعرة ينفون الفعل عن النار ويقولون أن النار محل التأثير، فالفعل أي الحرارة تسند إلى الواجب مباشرة، تسند إلى القديم، قالوا أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، بخلاف الفلاسفة فالمشاؤون يقولون بأن للنار مدخلية وفاعلية، كما أن للواجب فاعلية، لكن مع اختلاف القرب والبعد، فالفاعل القريب هو النار والفاعل البعيد هو واجب الوجود لأنه فاعل الفاعل وهو فاعل. وأما على مبنى الحكمة المتعالية ففاعلية الله سبحانه وتعالى بعين فاعلية النار، من حيث كون وجود النار وجودا فقريا ربطيا، وهذا ما تقدم شرحه بالتفصيل في مبحث الطلب والإرادة. إلا أن النار لا تؤثر إلا إذا كانت بوصف كذا، كما أن الجسم لا يقبل الاحتراق إلا إذا كان بوصف كذا، فالشرط متمم للفاعل أو متمم للقابل، تعبيره أنه متمم لفاعلية الفاعل أو مصحح لقابلية القابل. قال: فتحقق أن معنى شرطية الوضع أو والمحاذاة أو يبوسة المحل ونحو ذلك كما في التكوينيات، إما كون الفاعل لا يتم فاعليته أو المادة لا تتم قابليتها إلا مقترنا بهذه الخصوصية. طبعا العبارة ليست صحيحة، لأنه ينبغي أن يكون لكلمة إما شق معادل، فإما للتقسيم، لكنه دمج العبارة، وهذا من باب وضوح المعنى. كان المفروض أن يقول إما كون الفاعل لا تتم فعليته إلا بهذه الخصوصية أو كون القابل كذا وكذا، والأمر سهل. وعليه يصح لحاظ شرطية الطهارة للصلاة، فإن معنى شرطيتها أي الطهارة لها أي للصلاة ليس توقف وجودها على وجودها، بل توقفها في الفاعلية وتمامية التأثير عليها. يقول: لا مانع إذا قلنا بأن الشرط بمعنى المتمم للفاعلية أو المصحح للقابلية أن نحكم بأن الطهارة شرط في الصلاة إما أنها شرط لنفس الصلاة أو أنها شرط للنفس التي تقبل أثر الصلاة، هذا لا مانع منه، كما في الفواعل الحقيقية الطبيعية وشرائطها. ولم نجعل الطهارة شرطا للأثر، لم نقل أن الطهارة شرط نفس الأثر المترتب، ليقال بأنها بحسب لسان أدلتها شرط للصلاة، بل هي من مصححات فاعلية الصلاة للأثر المرتب عليها، أو من متممات قبول النفس للأثر الآتي من قبل الصلاة. طبعا الأوفق بالظواهر أن نجعل، هذا طبعا من باب شرح عبارته، أن نجعل الطهارة شرطا لتأثير الصلاة، أي شرطا للصلاة لا شرطا للتأثير بمعنى الأثر، بل شرط للصلاة المؤثرة. ولو لم تساعدنا الأدلة على هذا المعنى، فلا مانع من أن نجعل الطهارة شرطا لقبول النفس للأثر، فإن هذا المعنى من الشرطية لا يمنع عرفا من إسناد الشرطية إلى ذات الصلاة، بحيث نقول أن الصلاة تؤثر بشرط وجود الطهارة، لأن المقصود هنا بالشرط أن يكون التأثير مقارنا لوجود الخصوصية في محل التأثير طبعا. وهذا معناه أننا جعلنا الطهارة شرطا للمحل وهو النفس، ومع ذلك حافظنا على ظهور الأدلة. قال: وهذا هو الفرق بين قوله سابقا أننا لم نجعل الطهارة شرطا للتأثير وجعلنا الطهارة شرطا للصلاة، وبين قوله للأثر الآتي أو من متممات قبول النفس، أو من متممات قبول النفس، لأنه إذا قلنا بأن الشرط متمم لقابلية النفس، فالمشروط هو النفس لا الأثر ولا الصلاة. لكن مع ذلك هذا المعنى لا ينافي ظاهر الأدلة، لأنه إذا كانت النفس مشروطة بوجود الطهارة لكي تقبل الأثر، العرف يقبل أن يكون ذلك من شرطا للصلاة، أي أن شرطية الطهارة عرفا، إما بمعنى متممية الفاعل، وهذا من باب كونه مصداقا حقيقيا للشرط وموافقا لظاهر الأدلة، وإما من باب أنه مع أنه شرط للنفس لأنه مصحح لقابلية النفس، إلا أن العرف يرى أن توقف قبول النفس للأثر على وجود الطهارة لا يمنع من كون الطهارة شرطا للصلاة المؤثرة، لأن الشرط عند العرف ليس إلا ما يكون مقارنا للتأثير، بحيث لولا المقارنة لم يحصل الأثر. قال: ومنه يظهر أن كون شرطية الطهارة مثلا للصلاة بمعنى تقييدها بها شرعا لا ينافي كونها من متممات فاعلية الصلاة في نظر الشارع، ولذا قيدها بها خطابا لتقيدها بها واقعا في فعليتها. قال: فمجرد كون الشرط شرعا بمعنى التقيد لا يوجب التفصي عن الإشكال. يقول: لا يندفع الإشكال بأن نقول أن الشرط ما دخل تقيدا لا قيدا، هذا المعنى وإن أوجب الفرق بين الشرط وبين الجزء، لأن الجزء داخل قيدا وتقيدا، لكنه لا يمنع من إشكال انفكاك المعلول عن العلة في صورة تقدم الشرط أو تأخره. فلنفرض أن الشرط دخيل تقيدا لا قيدا، لكن مع ذلك له مدخلية في حصول الأثر، إما من جهة الفاعل أو من جهة القابل، وإذا كان الأمر كذلك يرجع إشكال انفكاك المعلول عن العلة في صورة تقدم الشرط أو تأخره. إذن نفس التقييد بما هو لا يكفي لدفع إشكال الانفكاك، لا يوجب التفصي عن الإشكال، كما أن هذا المعنى أي كون الشرط قد أخذ قيدا بحيث يكون التقيد داخل والقيد خارج لا يوجب الفرق بين الشرط الشرعي والشرط العقلي. قال ولا عدم، أي لا يوجب عدم كون الشرط الشرعي كالشرط العقلي، لأن تقييد الموضوع أو الواجب أو متعلق الحكم ليس جزافا، وإنما هو مبني على ملاكات، فننقل الكلام إلى الملاك، هل هو مقيد أو مطلق؟ فإن كان مطلقا كان التقييد بلا وجه، وإن كان مقيدا فبلحاظ الملاك يرجع إشكال الانفكاك. وذلك لأن معنى تقيد الملاك بوجود الشرط مع كون الشرط متقدما أو متأخرا أنه لا وجود للملاك إلا مع وجود المتقدم، فيكون للمتقدم مدخلية في العلة. فإن كان للشرط مدخلية في علة الملاك رجع الإشكال، وبالتالي لا مناص من الأخذ بما ذكرناه من أنه إما متمم للفاعل أو متمم لفاعلية الفاعل أو متقابلية القابل، بل الأمر فيهما على حد واحد. وهكذا بالإضافة إلى الشرطية الجعلية المنتزعة من مقام الطلب، فإنه لولا الأمر بالصلاة عن طهارة لما صح انتزاع الشرطية من الطهارة. وهذه الشرطية الجعلية أيضا على حد الشرائط الواقعية، إما من مصححات الفاعل أو من متممات القابل، فإنه لولا ملاحظة الصلاة مقترنة بالطهارة لا تكون الصلاة قابلة لانتزاع المطلوبية منها. فإنه إذا لم يحكم الحاكم بكون الطلب متعلقا بالمقيد لم نستطع أن نحكم بأن للقيد مدخلية. إذن دخل القيد فرع تقييد الطلب، أي تعليق الطلب بالمقيد بما هو. فلولا أن الشارع لاحظ الصلاة مقترنة بالطهارة لم نحكم بأن الطهارة مدخلية في الواجب. لا تكون الصلاة قابلة لانتزاع المطلوبية منها، وهذا معناه أن الواجب مقيد بالطهارة، كما أنه لولا صدورها عن طهارة خارجا لما كانت قابلة لانتزاع مطابقتها للمطلوب. بمعنى أن ما يعتبر قيدا في مقام الوجوب يعتبر قيدا في الصحة في مقام الامتثال، لما كانت قابلة لانتزاع مطابقتها للمطلوب، وهذا مقام الصحة، لأن الصحة انطباق المأمور به على المأتي به، ووقوعها لانتزاع مطابقتها للمطلوب ووقوعها على صفة المطلوبية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.